بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، واستكمالا للمسيرة التي مضت مع آيات الأحكام في الوقت الماضي. توقف الإخوة المشايخ عند تقريبا النصف من القرآن الكريم أو قريبا من النصف، وسنواصل هذه المسيرة المباركة، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى بهذه السورة الجليلة العظيمة، وهي سورة الإسراء. وذكر المؤلف هنا في كتابه نيل المرام عدة آيات تتعلق بالأحكام، وهذه الآيات أولها قول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. المؤلف أورد آيات كثيرة، منها ما هو صريح في آيات الأحكام، ومنها ما هو غير صريح في آيات الأحكام. يعني قد تكون آيات الأحكام آيات صريحة تتعلق بالحلال والحرام وبالأمر والنهي المتعلق بالعبادات والمعاملات، وهناك آيات أحكام قد يدرجها بعض أهل العلم على أنها من آيات الأحكام، وإن كانت يعني ليست صريحة أو قريبة من آيات الأحكام، وقد تكون من الآداب والأخلاق. والمؤلف أورد بعض الآيات التي هي من الآداب والأخلاق وجعلها من آيات الأحكام، كما أنه يعني ترك بعض المواضع من السور كما سيأتينا. هناك بعض السور التي جاوزها المؤلف وتركها، وهي أيضاً مليئة بالأحكام الفقهية. الآية الأولى هذه التي هي بين أيدينا، وهي قول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذه الآية جاءت في سياق الوصايا التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. ولما أمر سبحانه وتعالى وعظم حق الوالدين، ثم أمر أيضا وأوصى بحق ذوي القربى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وبين أيضاً حق المحتاجين، بين كيفية الإنفاق الذي هو أعظم هذه الحقوق: الإنفاق على الوالدين والإنفاق على ذوي القربى وعلى المساكين والمحتاجين. بين أن الإنفاق يكون متوسطاً، يكون الأمر بين هذا وهذا، ولذلك قال: ولا تجعل يدك مغلولة، وهذه كناية عن التوسط. فهذه الآية فيها كناية، والكناية هو الكناية عن التوسط في الإنفاق. لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك ولا تبسطها، هذه في ظاهرها لا تدل على الإنفاق، في ظاهر الآية لا تدل على الإنفاق، ولكن فيما معناها دلالة على الإنفاق، وهي كناية عن الإنفاق، بأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتوسط في الإنفاق، لا تقتير ولا إسراف، هذا مفهوم الآية. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بقوله: فتقعد ملوما محسورا. لماذا ختمها بهذين الوصفين: ملوما محسورا؟ فالملوم يوافق البخل، فالذي يبخل ويشح بماله يلام أمام الناس، وقوله محسورا يناسب التبذير والإسراف، ولذلك يحسر ماله ويذهب ماله ويصبح خالي اليدين. الآية الثانية هي قول المولى سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه أيضا داخلة في الوصايا التي أوصى بها سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. وفي قوله تعالى: ولا تقتل النفس التي حرم الله، المقصود بالنفس هنا هي النفس المعصومة المؤمنة، إلا بالحق استثناء، وهذا الاستثناء دلت عليه نصوص أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا معنى قوله: إلا بالحق. ثم بيّن سبحانه بعدما نهى وحرم قتل النفس البريئة قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهو قوله سبحانه سلطانه، قوله سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فالله سبحانه وتعالى أعطى لولي المقتول من ورثة ونحوهم أن لهم السلطة على أن يأخذوا بدم من قتل، وذلك قال ومن قتل أي من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا قدرة وسلطة على أن يأخذ، ولذلك قال سبحانه بعدها فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أي مؤيدا من الله سبحانه بهذا الشرع، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أن يأخذ بحقه لكن من غير أن يسرف في القتل، بمعنى أن يأخذ حقه من غير تجاوز لحقه، كأن مثلا يمثل بهذا القاتل أو كأن يعذبه قبل أن يقتل أو نحو ذلك، فإنه يأخذ حقه بالقود من غير إسراف. هذا معنى الآية، هذه الآية. الآية التي بعدها قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذه أيضا من درجة تحت الوصايا التي أوصى بها سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، وهي تتضمن النهي عن القول بلا علم أو شهادة الزور أو الفتوى بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما لا تعلم من قول أو فعل، ولا تقف ليس لا كل ما تسمع تقوله، ليس كل ما تسمعه تقوله وتنشره وتشيعه، وليس كل ما تراه أيضا تنقله لغيرك، فيجب على الإنسان أن عليه أن يتثبت وأن لا يقول كل ما يسمع، أن لا ينشر كل ما يسمع وأن لا يشيع كل ما يسمع، ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا في نهاية الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالإنسان يسأل عن كل ما يتكلم من غير علم من غير تثبت، ولذلك حتى يعني يدخل في ذلك القول على الله بغير علم، وهو أن يفسر مثلا أو يتكلم بالآيات القرآنية وهو لا يعلم معناها، فلا يجوز له أن يفسر أن يتكلم بالقول بغير من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز القول على الله بغير علم لا في كتابه ولا في شريعته ولا أن يفتي الناس بغير علم، هذا مدلول هذه الآية. الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهذه أيضا داخلة في الوصايا السابقة المذكورة في هذه السورة، وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا نهي عن الكبر والخيلاء، ويفهم من ذلك من دلالة المفهوم أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يمشي الإنسان بهدوء وطمأنينة، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من وصف عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. وتحريم الكبر والخيلاء في هذه الآية وفي غيرها من النصوص كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومفهوم هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتواضع للناس وأن لا يتكبر على غيره، ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذا المتكبر بهذا الوصف وبين أنه لن يبلغ بهذا بكبره وتعاليه على الناس، لن يبلغ الجبال بكبره وتعاليه ولن يخرق الأرض بتكبره على الناس، فلا فائدة من ذلك. هذه الوصايا التي أوصى بها سبحانه وتعالى وغيرها مما لم يذكره المؤلف. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية فيها عدة دلالات. أول هذه الدلالات أن هذه الآية تدل نصا على فرضية الصلوات الخمس، وهذه من الآيات التي استدل بها أهل العلم على فرضية الصلوات الخمس، وأن الصلوات الخمس ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذه إحدى الآيات الدالة على فرضية الصلوات الخمس. يقول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو توسط الشمس في كبد السماء وزوالها إلى الغروب، إذا طلعت الشمس من المشرق ثم وصلت إلى كبد السماء إلى وسط السماء ثم زالت دخل وقت الظهر، فدلوك الشمس هو زوالها، سمي الزوال دلوكا لأن الرائي الذي يرى الشمس في كبد السماء في الغالب أنه يراها ثم يتأثر من رؤية الشمس فيدلك عينه، فيدلك عينه من شدة سطوع الشمس عليه وهي في كبد السماء. فلذلك قال الله عز وجل لدلوك الشمس، فزوال الشمس ودلوكها واحد لدلوك الشمس، وهذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر تصلى في هذا الوقت وهو دلوك الشمس وزوالها، وكذلك صلاة العصر تصلى في بعد زوال الشمس كذلك ويعني ووجود الشمس، ولأن الظهر والعصر يجمعان إلى بعض. قال إلى غسق الليل أي المغرب والعشاء، وغسق الليل ظلمته، ويدخل في ذلك يبدأ بذلك وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولأن صلاة المغرب تجمع إلى صلاة العشاء وقد تؤخر أو قد تقدم. قال بعدها وقرآن الفجر، أثنى الله سبحانه وتعالى وأكد على صلاة الفجر وخصها بذكر بالتصريح، لم يصرح لا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء وإنما ولا بالعصر، وإنما صرح بالفجر وقال وقرآن الفجر، وسمى صلاة الفجر قرآنا لكثرة القراءة فيها، لأنه يستحب أن تطال أو أن يطول أن أن يطول أن يطيل أن يطيل المصلي أو الإمام صلاة الفجر بالقراءة، يعني استحباب لطالة فيها. وأيضا فيها دلالة في قول تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهو أن تنزل ملائكة النهار وتطلع ملائكة الليل في وقت الفجر، فهذا تأكيد على صلاة الفجر. الشاهد من الآية هذه وهي آية واحدة أنها جمعت الصلوات الخمس. بعدها يقول المولى، يقول هنا المؤلف في قول المولى جل وعلا، قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا فيه دلالة على أن الله يسمى بأحسن الأسماء وأنه يدعى بأحسن الأسماء، فإن دعوته باسمه أو بصفة من صفاته فإن ذلك جائز. وليس المقصود بسياق المؤلف لصدر الآية، وإنما مقصود لآخر الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي أن القراءة في الصلاة ينبغي أن للمصلي أن يتوسط في قراءته، بمعنى أن لا يرفع صوته بحيث أنه يؤذي من بجانبه ولا يخفض صوته بحيث أنه لا يسمع نفسه. ونجد كثير من المصلين في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أو في غيرها تجده يقرأ بقلبه، وهذا من الأخطاء الشائعة سواء من الرجال أو النساء في بيوتهن أو غير ذلك، أنه تجد من الناس من إذا كبر تكبير الإحرام يكبر بقلبه ويقرأ الفاتحة بقلبه ويسبح ويأتي بجميع الأذكار دون أن يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا صلاة له، هذا لم تنعقد تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام في قلبه لم تنعقد الصلاة أصلا، وإذا قرأ الفاتحة بقلبه لم تصح الصلاة أصلا. فلذلك لا بد للمصلي حتى القارئ في غير الصلاة، لو قرأ القارئ أخذ المصحف وقرأ في غير الصلاة من غير أن يحرك شفتيه ولسانه فلا قراءة له، وحتى الأذكار لا تصح إلا بتحريك اللسان والشفتين. فينبغي التنبه مثل هذا الأمر، أن الإنسان إذا صلى أو قرأ سواء في الصلاة أو في غيرها ينبغي عليه أن يحرك بقراءة، بمعنى يحرك الحروف ويبين ويظهر الحروف بلسانه وشفتيه ويسمع نفسه دون أن يؤذي من هو بجانبه، فتجد من المصلين من يقرأ في السرية فيرفع صوته فيؤذي من بجانبه، وهذا لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بحيث أنك لا تسمع نفسك، فالتوسط في الأمر ينبغي أن يتوسط في الأمر بحيث أنه يحرك لسانه وشفتيه ويسمع من يسمع نفسه دون أن يؤذي من بجانبه. كذلك غير المصلي الذي يقرأ القرآن، تجد من الناس من يقرأ القرآن بجانبه آخر يقرأ القرآن فيرفع صوته ويؤذيه، فلا يجوز الجهر بهذه الصفة بحيث أنه يترتب عليه إذا للمصلين الذين هم بجانبه. وكذلك ينبغي الإنسان حتى في صلاة الليل وإن كان يستحب له أن يقرأ بصوت، لكن إذا ترتب عليه إيذاء من هو نائم أو إذا من هو جالس يقرأ أو نحو ذلك فإنه يخفض صوته. ذكر الآية التي بعدها في قول الله سبحانه وتعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإن كان هذه الآية ما فيها حكم شرعي ظاهر يعني صريح، لكن يفهم منها أن في هذه الآية تعليم، أن في هذه الآية تعليما للعباد كيف يذكرون الله، وكذلك أن الله سبحانه هو أهل للذكر، فلذلك أثبت أهلية الذكر له سبحانه وأنه أحق بأن يذكر في كل وقت. ولذلك قال: قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لكماله وعدم احتياجه وغناه، فلم الذي يحتاج إلى الولد هو الذي عنده فقر أو عنده ضعف، أما الغني التام القوي فإنه لا يحتاج. ولذلك قال: لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لانفراده بالقدرة وانفراده بالملك، فليس له شريك. قال: ولم يكن له ولي من الذل، لم يحتاج إلى أولياء لأنه ليس ذليلا، بل هو عزيز، بل هو كامل في غناه سبحانه وتعالى. وهذه الآية قد ذكرها المؤلف قد تكون يعني استكمالا لما قبله، وإلا ليست صريحة في آيات الأحكام. ولذلك ذكرنا أن المؤلف قد يورد آيات ليست صريحة، وقد يعني يترك آيات أخرى وهي صريحة. ننتقل بعد ذلك إلى سورة طه. ذكر المؤلف فيها آية واحدة، وهي أيضا تتعلق بالآداب والأخلاق، وليست صريحة في الأحكام، وإن كان هناك في سورة طه ما هو من آيات الأحكام الصريحة، لكن المؤلف لم يذكرها. هنا يقول: قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا فيه أنه ينبغي الإنسان ألا يطيل النظر على وجه الاغترار في هذه الدنيا والإعجاب والافتتان بها، إذا كان ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى قال: لا تطيل نظرك على وجه الإعجاب والاغترار بهذه الدنيا والافتتان بها. قال: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، المراد بالأزواج هنا الأصناف المختلفة من 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 يعني من من يعني جمال الدنيا وحسنها وبهاء هذه الدنيا، من المأكولات ويعني ومن المفروشات ومن الأماكن ومن المجالس ومن المراكب ونحو ذلك. هذه الأزواج المختلفة لا تغتر بها، فإنما عند الله خير. لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الاغترار بالدنيا وعن الافتتان بها؟ لأن الإنسان إذا انغمس في هذه الدنيا وافتتن بها وانشغل بها صده ذلك عن ما هو خير له في الآخرة، فقد يكون هذا سبباً في غفلته عن الآخرة وتقصيره في حق الله عز وجل. فإذا انفتن وانشغل بهذه الدنيا غفل عن الآخرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني زهد في كثير من الآيات بهذه الدنيا حتى لا تكون على حساب الآخرة بأن يغفل عنها. وهذه كلها يعني التي ذكرها، يقول زهرة الحياة الدنيا أي جمالها وزينتها لنفتنهم فيه، ولذا هذا يدل على أن جمال الدنيا والاغترار بها فتنة، ولذلك قال الله عز وجل لنفتنهم، فهي فتنة يفتن بها المسلم. وقال: ورزق ربك خير وأبقى، يدخل في ذلك الرزق الحسي ويدخل في ذلك الرزق المعنوي من الطاعات، لأن ما الدليل على المقصود أيضا الرزق يدخل فيه العموم الحسي والمعنوي؟ أولا الحسي لأنه قابله بما قبله وهو أصناف الدنيا وجماله وزواجها، والرزق الآخر قابله بما بعده، وهذا من التأمل في الآيات في سياقها ولحاقها. شوف سياقها في سباقها وسياقها، فسباق الآية يتحدث عن الرزق الحسي وهو الدنيا وما فيها من جمال ونحو ذلك، وبعدها سياق الآية أو لحاق الآية قال خير وأبقى، والذي يبقى ما هو العمل الصالح، لأن الله قال في موضع آخر: والباقيات الصالحات خير. فقوله رزق ربك الرزق الحسي كما ذكره في قبله أو كما صرحه في قبل، والذكر والرزق المعنوي الذي رغب فيه الذي يبقى في الآخرة والذي ينفع في الآخرة وهي الأعمال الصالحة على وجه العموم. هذه سورة طه. انتقل بعد ذلك إلى سورة الحج. بعد طه سورة الأنبياء، والأنبياء فيها آيات وفيها يعني آيات صريحة في الأحكام الفقهية، ومن هذه أصرح الآيات قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه فيها قضية مهمة جدا، وهو أن لو أن يعني غنما أو إبلا أو نحو ذلك دخل وأفسد مزرعة أو حرث قوم، ما الحكم في ذلك الشرعي؟ إذا دخلت الأغنام ليلا أو دخلت في النهار فما حكم الشرع فيها؟ هو لم يتكلم عن هذا، مع أن كثير من الفقهاء ذكروا هذه الآية. طيب، آية الحج ذكر مجموعة من الآيات. أول هذه الآيات تتعلق بالعقيدة، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لو لاحظنا موقع هذه الآية، ودائما يعني التدبر والتأمل في الآيات القرآنية أن ينظر الإنسان في مجموع الآيات، وينظر في مجموع السورة، وينظر في موضوع السورة، وينظر في فواتح السورة، فإن هذا يعين على التدبر. أما أن يأخذ الآية هكذا دون أن ينظر لا لما قبله ولا لما بعدها، فإن هذا قد يعني يكون يعني سببا في قلة التدبر أو عدم فهم الآية على وجهها. فنحن ننظر في مجموع الآيات، وهذا هو الذي يعين على التأمل. كما نظرنا في آية طه، نظرنا إلى ما قبلها وإلى ما بعدها فتأملنا مقصود الله سبحانه وتعالى فيها. فكذلك هذه الآية، السورة ككل افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن حديث عن الساعة وحديث عن يوم القيامة، ومنكروا والمشركون الذين أنكروا البعث يعني كانوا في ذلك الوقت يعني كانوا مصرين على استبعاد بعث الناس. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، جاء معه بعظم يفته بين يديه، يقول: يا محمد، تزعم أن الله يبعث هذا العظم؟ قال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذا الرجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه الآية فيها دليلان عقليان يدلان على قدرة الله على البعث. وإن كان المؤمن لا يحتاج إلى أدلة عقلية، المؤمن يتبع الأدلة الشرعية ويسمع كلام الله ويسمع كلام رسوله ويطيع دون أن يحتاج إلى أن يقنع بالأدلة العقلية. لكن الله سبحانه وتعالى أيد ذلك بالأدلة العقلية لمن لم يقتنع ولم يرضى بقول الله وقول رسوله. ولذلك ذكر الله هنا دليلين عقليان. الدليل الأول هو خلق الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: قل يحيي الذي أنشأه أول مرة. فهنا قال: إن كنتم في ريب وفي شك من البعث فإن خلقناكم من تراب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي بدأ الخلق الذي فيه يعيد الخلق أهون، إعادة الخلق أهون، وإن كان عند الله كله هين. هذا في الدليل الأول العقلي، وهو خلق الإنسان ومرور بهذه المراحل. والدليل الثاني هو إنبات الزرع بقوله تعالى: وترى الأرض هامدة. ولذلك في قول الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قال بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا دليل عقلي على أن الذي أحيا هذه الأرض قادر على أن يحيي هذا الإنسان بعد موته. طيب، بعدها الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كما يعني ذكرنا سابقا، نؤكد مرارا ولاحقا على أن الإنسان ينظر في مجموع الآيات ككل ولا ينتزع الآية ويريد أن يتدبرها، هذا قد يصعب عليه. ولذلك لاحظ هنا: هذان خصمان اختصموا. لو نقرأ الآيات التي قبلها، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا واليهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ذكر هؤلاء. ثم ننظر في ما بعد هذه الآية أيضا، هذان خصمان، أو في قال سبحانه وتعالى اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، ثم قال بعدها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من دم. إذن خصمان في أي شيء؟ خصمان في الحق والباطل. طيب خصمان، من هما هذان الخصمان؟ هما طائفتان عظيمتان، كفر وإيمان، كفار ومؤمنون. ولا مانع من أن نقول أن هذه الآية قد يقال أنها نزلت بين الحق والباطل، وبين ما وقع بين المشركين والمؤمنين في غزوة بدر، وأن الخصمان هما محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون في الجانب الآخر. وقد نقول لا مانع من أن يكون الخصمان هنا هم الذين برزوا أيضا في بدر، ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من المشركين، كل ذلك داخل في هذه الآية. لكن ننظر لسباق هذه الآية ولحاق هذه الآية وما سبقه وما يلحق بها. ومع هذا نلاحظ أن الآية ليس فيها حكم شرعي صريح، وإن كانت يعني قد تدل يعني في بيان الحق والباطل وإظهار الحق وكذا، وبيان أهل الحق وعلوهم وانتصارهم وعاقبتهم، وأهل الباطل وزوالهم وعاقبتهم، هذا لا مانع، لكنها ليست صريحة في الأحكام. بعدها يقول المؤلف الآية الثالثة، وهي قول المولى جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية في أحكام المسجد الحرام وموقف الكفار منه، وأنهم يصدون عن سبيل الله كما صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. طيب الحال أن قال سبحانه: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أن هذا البيت وهذا المسجد الحرام هيأه الله وبوأه للمسلمين عامة، وسواء كانوا من أهل المسجد الحرام أو من قدم إليه. ولذلك قال: سواء العاكف وهو المقيم في مكة الذي عكف وأقام ولزم المسجد الحرام، أو الذي جاء وهو الباد الذي جاء من الآفاق. قال: سواء كلهم سواء لا يمنعون من الدخول بيت، أما الذين كفروا فإنهم يصدون على حمية الجاهلية، وإلا ليس لهم حق في صد أحد عن البيت الحرام. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يرد فيه، أي في المسجد الحرام أو في مكة أو في الحرم عموما، لأن هذه الآية أيضا من دلالاتها هل هي المسجد الحرام يراد به المسجد الكعبة المقام المسور بأسواره، أو يراد بذلك الحرم ككل؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بذلك ومنهم من قال بذلك، والصحيح في ذلك أنه ينظر في سياق الكلام. فإن قصد به الصلاة مثلا، من العلماء من يقول الصلاة مثلا تضاعف إلى 100,000 أو تكون ب100,000 إذا كان في المسجد الحرام المسور بأسواره أو ما اتصلت الصفوف به كخارج المسجد. ومن العلماء من يقول، ومن يرى أن على العموم يقول مكة والحرم كاملة، وليست مكة، حتى يكون خارج مكة كمينة ونحوها، كل ما كان داخل الحرم فحكمه حكم المسجد الحرام في المضاعفة وفي الأجر وفي الوزر. يقول هنا: وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من أراد الإفساد بإلحاد أو ظلم أو معصية أو بغي، حتى الفسق والمعصية معظمة في مكة، كما أن الحسنات معظمة ومضاعفة عند الله، فكذلك السيئات معظمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الصريحة أن من أراد إرادة ولم يفعل، ومنعه مانع لكنه عزم على أن يفعل معصية، فإنه يؤاخذ بسائر لو أراد في أي مكان خارج الحرم. وهذا يؤكد على المراد بذلك هو الحرم، أو يعني أوسع دائرة من المسجد الحرام. فيقصد بذلك لو أن إنسانا أراد معصية وهو في غير المسجد الحرام أو في غير الحرم، وأراد معصية ثم صد وصاد ولم يفعلها، فإنه لا يؤخذ بها ولا يحاسب عليها. ولكن هنا في المسجد الحرام له خصوصية، أن من قصد به بمعصية أو بفسق أو بإلحاد أو بظلم، فإنه يحاسب على ذلك وإن لم يزاول أو يفعل هذا الفعل. طيب، بعدها قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذه الآية في أحكام الهدي وأنها من شعائر الله كالأضاحي وما يهدى إلى البيت، وشعائر الله كثيرة: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والرمي والمبيت والوقوف بعرفة، كل ذلك والإحرام، كل ذلك من شعائر الله. ومن أعظم الشعائر هي الهدي الذي يتقرب به من قدم إلى هذا البيت. قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق على الإبل من بهيمة الأنعام، فهل يدخل في ذلك ما هو من بهيمة الأنعام كالبقر وكالغنم أو لا يدخل؟ نقول نعم يدخل، بهيمة الأنعام هي الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولكن الله خص هنا لشرف الإبل يعني لشرفها ولنفاسة قيمتها عند العرب، لأن لها قيمة نفيسة عند العرب وعظيمة، فلذلك خصها الله سبحانه وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر إبلا ولم ينحر غير ذلك، فهذه من بهيمة الأنعام من شعائر الله. قال: لكم فيها خير. المراد بالخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، خير دنيوي وخير ديني، فعموم الخير هنا. قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذا في كيفية نحر الإبل. قال: فاذكروا اسم الله عليها، أولا وجوب ذكر اسم الله عليها، وأنه لا يسقط الذكر إلا في حال النسيان، فإن نسي أن يذكر اسم الله على عند الذبح فإن الناس معفو عنه وتصح ذبيحته، هذا على القول الصحيح، فإن الله سبحانه رفع الحرج عن الناس في جميع العبادات، ومن ذلك ويدخل بهذه العبادات نحر الإبل أو الذبح عموما. فاذكر اسم الله عليها صواف. صواف هذه في صفة البهيم، في صفة الإبل أنها تنحر وهي قائمة مصافة مصفوفة هكذا، ومن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تعقل تربط يدها اليسرى وهي قائمة ثم تضرب مع لبتها ثم تسقط، ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها: فإذا وجبت أي سقطت جنوبها، فإذا نحرت سقطت على الأرض، فبدأ تسقط على جنبها الأيمن أو الأيسر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما سائر بهيمة الأنعام من الإبل ومن البقر والغنم فإنها تذبح ولا تنحر قائمة، وإنما تذبح وهي يعني على الأرض، وهي على الأرض سواء عقلت يداها ورجلاها أو لم تعقل، المهم أنها تنحر على جنبها الأيمن أو الأيسر، كل ذلك جائز. وأما بهيمة الأنعام فأما البدن أو الإبل فإن الله ذكر لها صفة خاصة وهي الصواف أي صافة. قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا في الهدي والأضاحي. أما الفدية التي تكون فدية الأذى، مثلا إنسان ارتكب محظورا فإنه لا يأكل منه ولا يجوز له أن يأكل منه، لو أن إنسان مثلا تجاوز الميقات مثلا أو لبس مخيطا أو ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام أو خالف في الحج أو في العمرة، هذه تسمى فدية الأذى، فيجب عليه فدية يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، وليس على أي فقير من خارج الحرم، وإنما خاصة بفقراء الحرم ولا يأكل منها. أما هنا لا، الهدي والأضاحي فإنه يأكل منها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيأكل ويؤكل أيضا غيره من أقاربه ومن أبناء عمامه ومن هو قريب منه من جيرانه، يأكل ويعطي ويهدي ثم يطعم أيضا القانع والمعتر، هؤلاء هم المساكين، يعني ليكن لهؤلاء المساكين في بهيمة الأنعام أو في هذه البدن وهذه الهدايا ليكن لهم حظ منها فيطعمون منها. القانع والمعتر، ما الفرق بينهما ولماذا ذكر الله هذين الصنفين؟
القانع المراد به المتعفف الذي لا يكثر السؤال على الناس، إنما يقنع بفقره ويتعفف ولا يسأل الناس. والمعتر هو الذي يسأل، الذي يتعرض للناس بالطرقات ويسأل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا من هذه الهدايا أن يكون لمن يتعرض ويسأل في طرقات الحرم وفي طرقات منى ونحوها، ولمن يكون معروفا في بيته ولا يتعرض الناس ولا يستطيع الخروج، كأن يكون مقعدا أو مزمنا أو امرأة لا تخرج، فيعطى أيضا من ذلك، فيكون التعميم لكل من هو محتاج من هذه الهدايا. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى سورة النور. سورة النور مليئة بالأحكام، وكما هو معلوم أن الوقت يعني ضيق والمسيرة طويلة مع آيات الأحكام، لذلك نحاول أننا يعني نمشي بهذه الطريقة التي نبين فيها ولا نطيل. الآيات في سورة النور كثيرة، من أولها هي الآية الأولى، هي يعني الآية رقم 2، وهي أول مواضع هذه السورة، الآية رقم 2، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه في حكم حد، في حد الزاني والزانية، حد الزنا عموما، حد الزنا عموما في هذه الآية صريحة بأن حد الزنا هو الجلد، 100 جلدة للمرأة أو للرجل. من وقع في الزنا فإن حكم الله فيه أن يجلد 100 جلدة، هذا بالنسبة للبكر الذي لم يتزوج، للرجل أو المرأة التي لم يسبق له زواج فإنه يقام عليه الحد. والسنة جاءت بما هو أبين من ذلك، بأنه يغرب عاما، بمعنى أنه يبعد عن مكانه، وهذا أيضا فيه مصلحة للمجتمع ومصلحة في حق الزاني أن يغرب ويبعد عن المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة، فالمجتمع يطهر وهو أيضا يطهر بنفسه بأن يزال ويبعد، سواء هذا كان في السابق أن يبعد من بلده، كان يكون في مكان ما فينقل إلى مكان بعيد. وقد يكون هنا في الوقت الحاضر الآن أن من طريقة إبعاده أو تغريبه أن يدخل في السجن، أن يسجن، أن يعني أن يودع في السجن بهذه الطريقة، هذا نوع من التغريب بأنه يفصل عن المجتمع ويبعد عن المجتمع. هذا في حق الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج، فإنه يجلد في حكم الله، أنه يجلد أو تجلد المرأة أو الفتاة أو الفتى أو الرجل، أن يجلد 100 جلدة، هذا في هذه الآية. وجاء في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غير البكر أنه يرجم بالحجارة، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن ماعز، ورجم الغامدية في قصته المعروفة، أنه جاء أيضا في آية من كتاب الله قد نسخت، وهي الثيب الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أن يقام عليه الرجم حتى يموت، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا نعرف أن الذي يقع في الزنا على نوعين: إما بكر فيجلد ويغرب، وإما ثيب فيرجم حتى الموت. قد يقول الشخص: طيب هذا رجل تزوج ثم طلق وأصبح ما ندري يعني لم يعني تزوج ثم طلق وليس عنده زوجة ولا أولاد، فهل يحكم عليه بأنه بكر أو ثيب؟ نقول لا، في حكم الثيب، ما دام أنه استمتع بالنكاح وتزوج وعرف قيمة النكاح ثم خرج عنه إلى الحرام، فإنه يقام عليه هذا الحد. قال سبحانه وتعالى هنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا بد أن يقام الحد بقوة، وليس هذا مقام الرأفة. الرأفة من الرأفة أن تقيم الحد عليه وأن تطهر المجتمع منه. وفي دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بمعنى أن يشهر بأمره حتى يعرف وحتى يتجنب ويحذر منه ويخاف من شره ويتجنب شره، هذا معناه. ولا وليشهد عذابهما طائفة منه حتى يشهده الآخرون فيرتدع من في نفسه أن يقع في الزنا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى في من وقع في جريمة الزنا. طيب، بعد هذه الآية، الآية التي تليها وهي حكم أيضا تتحدث عن حد القذف، لأنها يعني، وهذا كله في تحريم يعني في المحافظة على المجتمع من انتشار الفاحشة. إذا أقيم حد الزنا صار سببا في المحافظة والوقاية، وقاية المجتمع من الوقوع في الفاحشة. وكذلك هنا حد القذف، إذا بدأ كل إنسان يتكلم ويتحدث في أعراض المسلمين انتشرت جريمة الزنا، وبدأ كل، ثم بدأ الناس يتحدثون يتكلمون ويعرف المستور عليهم، وبدأ يتكلم الناس في هذا في أعراض الناس، كان سبب ذلك في انتشار جريمة الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قطع ألسنة من يتكلم بأعراض الناس بهذا الحد، وأنه يقام عليه حد القذف 80 جلدة. قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الرمي المراد به قذف، القذف ليس الرمي بالحجر، وإنما المراد به أن يرمي بكلام، أن يقذفه بالكلام، يقذفه بجريمة الزنا أو نحو ذلك. طيب، لماذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات وخص المحصنات ولم يذكر المحصنين من الرجال؟ هل من رمى رجلا يقام عليه حد القذف، أو نقول الآية الصريحة برمي المحصنات النساء فقط؟ نقول العموم الرجال والنساء. طيب لماذا خصه؟ لأن المرأة ضعيفة، ولأن الغالب أن تقذف المرأة أكثر من الرجل، لأنها موقع الفاحشة فيقع عليها، ولأنها غافلة، ولأنها ليس لها قدرة على هذا الشيء، ولا تخالط الرجال فتكون غافلة في بيتها، فيكون القذف أو الوقوع الحديث عنها أكثر من الرجال. وإن كان من قذف رجلا محصنا فإنه يقام عليه الحد. كما أن يعني من اللفتات الجميلة أن الله في الآية التي قبلها قال الزانية والزاني، فبدأ بالمرأة لأن هي سبب الوقوع في جريمة الزنا، ولو أنها سترت نفسها وحفظت نفسها وابتعدت عن مفاتن الرجال أو لم تظهر مفاتنها أمام الرجال وابتعدت عن مواقع الرجال وحفظت نفسها لم يقع الزنا، فلكن إذا تساهلت في مثل هذا الأمر كانت هي السبب في ذلك. كما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة، فبدأ بالسرقة بالرجل لأن هي أعظم وقوعا عند الرجل. إذن حكم الله سبحانه وتعالى في من قذف امرأة محصنة بريئة أو رجلا محصنا بريئا قذفه بالزنا، كان يقول يا زاني أو أبوك زاني أو أمك زانية أو أختك زاني أو نحو ذلك، وقذفها بلفظ الزني الصريح أو الذي يدل عليه أيضا، فإنه يقام عليه إذا لم يأتي يطالب بالشهادة. أنت رميت هذا الرجل، قلت له أنت زاني، أقم الشهادة عليه حتى نقيم عليه حد الزنا، وإن لم تقم فسيقام عليك حد القذف. ولذلك قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهي بينة البينة على حد الزنا. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبل منهم شهادة لأنه فاسق ويحكم عليه بالفسق. ثم قال إلا الذين تابوا، فمن تاب وأصلح فإنه يزول عنه هذا الفسق وتقبل توبته. بعدها الآية التي بعدها وهي آية أيضا في حكم يتعلق بالزنا والقذف، قريبا من الزنا والقذف، لكنه ليس قذفا صريحا، أو يكون قذفا خاصا، وهو قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون، الرمي هنا القذف، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا في حكم القذف إذا كان من قبل الزوج لامرأته، إذا قذف الرجل امرأته له حكم خاص. ما نقول إذا قذف الرجل امرأته، ما نقول لهذا الرجل البينة أو حد في ظهرك. ما نقول لهذا الرجل إذا 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 اتهم امرأته بالزنا ما نقيم عليه حد القذف. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه لا يقذف امرأته وهي فراشه وهي زوجته ويعني معه في حياته، لا نقول أنه لا يقذفها أبدا إلا إذا وجد أمارات وشكوك وريب حول المرأة فإنه يقذفها. ولذلك الله أعطاه حكم خاص سترا عليه، يعني لا حتى يستر عليه وعلى زوجته. ولذلك أعطاه الله حكم خاص وهو حكم اللعان، أنه إذا اتهم زوجته بالزنا فإنه يحضر أمام القاضي، هذا الرجل الذي اتهم وقذف امرأته بالزنا فإنه يحضر هو والمرأة، ثم يبدأ به كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة. ما عنده شهداء، ما عنده أربعة يشهدون على أنه، لو كان عنده أربعة يشهدون لأقيم حد الزنا على المرأة. لو شهد أربعة على أن هذه المرأة وقعت في الزنا والزوج معهم لأقيم حد الزنا عليها، لكنه ليس عنده شهود ورآها، أو أنه شك بأن رجال يدخل أو رجل يدخل عند أو هي تدخل عند رجل أو كذا، أو هناك علامات يعني دلت على ذلك. فإذا وقع مثل هذا قال لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما في شهادة إلا هو يشهد على نفسه، شهادة إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم شهادة الرجل هذا الذي قذف امرأته أن تضاعف إلى أربعة، إلى أن تكون الشهادة عن أربعة. قال شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم خامسة أيضا، فيؤتى بهذا الرجل أمام القاضي فيقول له القاضي: ماذا تقول امرأتك؟ قال أنا إنها زانية أو إنها فعلت كذا وكذا. فيقول: تشهد بالله عليها؟ قال: نعم. قال: اشهد. فيقول: أشهد بالله إنها كذا وكذا وكذا. قال: اشهد. وذا يكررها أربع مرات، ثم يقول القاضي: والخامسة، قل والخامسة أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما ادعيته عليها. فيأتي بهذه الأربع والخامسة كذلك، وهي لعنة الله عليه وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا وقع، إذا كان هو يعني متيقن من هذا الأمر، فإنه سيأتي بهذه ويدري بهذه الشهادة، فيقول: أشهد أشهد أربع مرات، ثم يقول: وعلي لعنة الله أنني صادق فيما قلت. قال ثم بعد ذلك يلتفت القاضي إلى هذه المرأة التي أحضرت واتهمت بالزنا، فيقول لها: الآن سيقام عليك حد الزنا، لأن الرجل هذا أقام أربع شهادات ولعن نفسه وجعل لعنة الله عليه، فأنت سيقام عليك، هل عندك شيء؟ قالت: لا، وأنا بريئة مما يدعيه. فيقال: تشهدين؟ تقول: نعم أشهد. فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين: أشهد بالله أنني بريئة وأنني طاهرة وأنه ما اتهمني به زوجي بريئة منه، أشهد بالله. وتشهد أربع شهادات. ثم يقول لها القاضي في الخامسة، ويقول: قولي غضب الله علي إن كنت كاذبة، وهو صادق فيما يقوله. فتقول ذلك، والغضب أشد، الغضب أشد من اللعنة، أن يغضب الله عليها أشد من اللعنة. ولذلك جاء في جانبها لأن هي المتهمة، والرجل غالبا أنه لا يتهم هذه المرأة، فيكون الغضب في حقها إن كان هو من الصادقين. ثم يفرق القاضي بينهما تفريقا أبديا، يفرق بين الزوج والزوجة، فتنفصل الزوجة عن زوجها وتروح في سبيلها وهو يروح في سبيله، ولا يجتمعان أبدا. وإن كان هناك حمل فلا يلحق بأبيه، لا يلحق بالزوج وهو بريء منه وقد تبرأ وحلف وشهد على نفسه، لا يلحق به أبدا. نعم، لا، ما تلاعن، لا، يقول: لو كان العكس، لو كان المرأة هي التي ادعت، قالت إن زوجي يحصل منه كذا وكذا، وأنه يسافر في الخارج، وأنه يقع في كذا وكذا، أو أنه يدخل على كذا وكذا، وتتهمه، فلا يقام حد اللعان بينهما، وإنما تطلب الفسخ وتبتعد عنه. فإذا قالت أن هذا رجل يقع في هذه الجريمة وأنا لا أستطيع أن أعيش معه، فترفع قضيتها إلى القاضي فيفسخها منه وتخرج منه. طيب، بعد ذلك الآيات في سورة النور، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا في تحريم يعني بيان حرمة البيوت وتحريم الدخول بغير إذن أهلها. الله سبحانه وتعالى عظم البيوت وحرمها، لماذا؟ لما فيها من خطورة. أولا النهي عن الخلوة، قد يخلو الرجل بالمرأة، والاختلاط، اختلاط الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، فلا يجوز أن يختلط الرجل الأجنبي بالرجل الأجنبية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على على البيوت بغير إذن أهلها، بغير إذن أهلها، فلذا هو لأن هذا يعني سبب للوقوع في الفاحشة، لأن إذا فتح المجال وجاء الرجل الأجنبي ودخل بيت المرأة فإن هذا سيكون بابا يولج وبابا يدخل معه أهل الريب ويكون سببا في انتشار الفاحشة، فلذلك أغلق هذا الباب من أصله، فقال يا أهل الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، ولذلك شوف قيدها ما قال بيوتا حتى يفهم أن المقصود البيوت، بيوت الأجانب الذين لا يحل لك الدخول إليها، أما البيوت التي يحل لك الدخول إليها فسيأتي تفصيله، سيأتي تفصيله في آخر السورة. فهنا تحريم البيوت، بيوت الأجانب، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا، جاء في بعضها حتى في بعض التفاسير منقولة عن السلف أن المراد تستأنسوا أي تستأذنوا، والصحيح في معنى الاستئناس هو أوسع من استئذان. الاستئناس بمعنى إزالة الوحشة، بمعنى أنك يعني قديما كان الرجل، كانت البيوت أولا بعضها عليها أبواب وبعضها عليها ستور وبعضها ليس عليها لا أبواب ولا ستور، ثم يأتي الرجل أمام الباب وينادي، ينادي صاحب البيت، هذا استئناس إزالة الوحشة، يقول أنا فلان، أنا فلان عند الباب أتأذن لي بالدخول، حتى تستأنس وتسلم على أهلها. قد ما يكون لو سلمت ما يسمع لك، حتى تنادي بصوت وتزيل الوحشة عنه ثم تسلم. فهنا المقصود بتقديم استئناس ليس الاستئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أوضح أن السلام ثم الأذن، يقول السلام عليكم أدخل، فقدم السلام على الدخول، فعندنا الإذن يكون بعد السلام، أما إزالة الوحشة والاستئناس يكون قبل السلام. فالإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا من البيوت فإنه يستأنس أي يؤنس أهله، المراد بإناس الأهل وإزالة الوحشة عنهم وإبعاد الإيحاش عنهم، هذا معنى الاستئناس، ثم يسلم على أهله، لأنهم يكونون قد يكونون في آخر البيت أو بعيدين، فهو يطرق الباب ويسمعهم من هو من فلان، ثم إذا عرفوه وقالوا له أدخل وصل إليهم ثم سلم، حتى تستأنس وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني هذا العمل إذا أخذتم به وهذه الوصايا وهذا الأمر إذا أخذتم فإنه خير لكم لعلكم تتذكرون أن الاستئناس وأن هذا الأدب والسلام خير لكم من غيره، خير لكم من غيره. بعدها عندنا قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، هذه أيضا في الآداب، ليست يعني صريحة في الحكم الشرعي وإنما هي في الآداب والأخلاق، وينبغي الإنسان أن يغض بصره عن الحرام، لأن إطلاق البصر وسيلة للوقوع في الفرج، وهذا أيضا يؤكد على أن الإنسان ينظر في سياق الآيات ويتأمل الآية بكاملها. الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض الأبصار لماذا؟ لأن وسيلة إلى الوقوع في الحرام، ولذلك قال بعدها ويحفظوا فروجهم، ثم لاحظ قال ذلك أزكى، أطهر، أطهر من يعني من من يعني من الوقوع في الفاحشة، وأطهر لسلامة الطرفين، وأطهر وأزكى أيضا برفع الدرجات، قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فينبغي الإنسان أن يغض بصره من الحرام، ليس المقصود هنا غض البصر على الإطلاق، أن تنظر وتتأمل في السماوات وفي الأرض، هذا ما لا مانع، هذا يؤمر به الإنسان، قل سيروا في الأرض فانظروا، فهذا أمر يعني قد حث عليه الإسلام، لكن المقصود بالنظر هو النظر إلى الحرام، النظر إلى المرأة الأجنبية، أما أن تنظر إلى أمك أو تنظر إلى أختك لا حرج في ذلك، لكن المقصود بذلك هو النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة المحرمة، إلى مفاتنها، إلى جسدها، أو النظر إلى من يكون سبباً في الفتنة، أو النظر إلى الصور المحرمة والصور الخليعة، سواء عن طريق الجوالات أو عن طريق المجلات والصحف أو غير ذلك، كل صورة أو عن طريق الشاشات والفضائيات، كل ذلك محرم. تجري من الناس من يجلس وتعرض صور نساء فاتنة في على الشاشات، ممن يقدمنا بدعوى أنه يقدمنا الأخبار ونحو ذلك، تجد بعض الناس ينظر إلى هذه الصورة المحرمة وهو يعرف أن هذه الآية خاطمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فنهاه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ بصرك، وإلا ما استثناه الشرع كالنظر الرجل إلى مخطوبته، أو نظر الطبيب إلى المرأة الذي يريد أن يعالجها أو نحو ذلك، فإن هذه أمور قد استثناها الشرع. أما الأصل فإنه لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. بعدها قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كيف المرأة تغض من بصرها؟ نقول أيضا المرأة مخاطبة بأن يجب عليها أن تغض بصرها من الحرام، فلا تنظر إلى الصور المحرمة، ولا تنظر إلى الصور الخليعة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، لا يجوز لها أن تنظر، ولا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال نظر إعجاب وفتنة. من النساء إذا كانت تنظر نظر هكذا دون نظر إعجاب ولا فتنة فهذا أمر مباح، لكنها تنظر نظر أن تعجب بهذا الرجل وتفتتن به ونظر فيه يعني تحريك للشهوة، فإنه يحرم عليها، ولا يجدها أن تنظر لما يعرض على الشاشات من الرجال أو الشبان أو نحو ذلك. ينبغي لها أن تحفظ بصرها من الحرام، ولا يجوز لها أن تنظر إلى العورات، الرجل والمرأة سواء. وهنا طيب لو جاء شخص قال: طيب الخطاب الأول يدخل فيه النساء، يعني نلاحظ الله دائما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ويدخل فيه الرجال والنساء، فلماذا أعاد مرة أخرى؟ قلنا هنا أعاده للتأكيد عليه، هذا أمر، والأمر الثاني ليرتب عليه حكم جديد، وهو قول الله سبحانه وتعالى هنا قال: وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال: ولا يبدين زينة. ترتب عليه حكم جديد وهو وجوب الحجاب، يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من جسدها، لا شعرها ولا ظفرها ولا شيء من جسدها، ويجب عليها أن تحفظ نفسها بالحجاب. قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن. زينة المرأة على قسمين: زينة أصلية خلقية، زين، وزينة مصطنعة. فالزينة الخلقية جمالها الذي خلقها الله عليه، كجمال الوجه واليدين والرجلين والذراعين والشعر، هذا جماله الأصلي. وجمالها في ملابسها وفيما تتجمل به من لبس الحلي ونحو ذلك، فلا تبدي هذا ولا هذا، ولا يبدين زينة مطلقا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، استثناء لمن يظهر بغير اختيارها، كأن تظهر يعني جزء من ملابسها، أو يظهر شيء من يديها بغير اختيارها، أو يسقط حجابها من غير اختيارها، هذا يكون معفو عنه لأنه بغير اختيارها. ولذلك لاحظ قال: إلا ما ظهر منها. وأما ما يستدل به بعض الناس من أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، وأن الحجاب هو حجاب على الرأس وعلى الكتفين وعلى سائر الجسد، وأما الوجه فإنه يظهر، فهذا لا دليل لها أبداً، بل الآية تدل على عكس ذلك، لأن الجمال الزينة واهي زينة الوجه. لو أن امرأة غطت وجهها وكشفت الباقي من يديها ورجليها وسائر جسدها لما عرف هل هي جميلة أو غير جميلة، فالجمال في الوجه، فالله سبحانه نص على ذلك، قال: ولا يبدين زينتهن، والزينة هي في الوجه، فلذلك أمرت بتغطية وجهها، هذا الأصل، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إلا ما ظهر منها، قال: الوجه واليدين، هذا ليس في دلالة أبدا، لأن الله ما قال إلا ما أظهرته، لو قال إلا ما أظهرته لقلنا كشفت وجه ويده، لكن لما يقول الله سبحانه إلا ما ظهر منها، شوف الدلالة القرآنية، إلا ما ظهر منها دلالة على أن هذا الظهور ليس منها وليس بفعلها أن تكشف وجهها أو تخرج يديها، وإنما ظهر بغير اختيارك، أظهرته الريح أو نحو ذلك، فليس فيه دلالة. والأدلة الكثيرة الدالة على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أدلة كثيرة، ليس هذا مقام ذكرها. من أعظمها أن الرجل إذا أراد أن يخطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل نظرت إليها؟ وشرع لها أن ينظر إليها، لو كانت تكشف وجهها لما حثها، ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكشف وجهها، ولأنه قال لا تنتقب المرأة، وأدلة كثيرة تدل على حديث عائشة كنا إذا مر بنا الركبان أستلت إحدانا جلبابها، وحديث عائشة في قصة الإفك أنها قالت فعرفني صفوان، عرفني قبل وكان يعرفني قبل الحجاب، وكانت قد يعني غطت وجهها. هذه كلها أدلة صريحة تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، وليس لمن قال بذلك دليل صريح أبدا. طيب، وأيضا سيأتينا أدلة، سيأتينا أدلة صريحة إذا كان الله عز وجل كما سيأتينا في آخر الآيات قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلن، إذا كانت تمنع من أن تظهر صوت الخلخال في رجليها أو في يديها أو في جسدها، إذا كانت تمنع من صوت إظهار صوت الخلخال أو صوت الملابس أو الحلي من باب أولى أن تغطي وجهها، فكيف تمنع من هذا ويقال لها اكشفي وجهك؟ أبدا. هذا دليل، هذا أيضا من أدلة الآية أن الله أباح أن الله حرم عليها أن تظهر زينتها ثم استثنى، والاستثناء وقع على المحارم دون الأجانب، فدل على أن الأجنبي لا يجوز له أن ينظر إليها، كل هذا تدل على ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينته إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن، الحجاب الخمار أن تلقيه من رأسها إلى أطراف قدميها تغطي سائر ذلك كما فعل الصحابيات رضي الله عنهن. قال هنا وليضربن بخمرهن، والضرب الأصل فيه هو إلقاء الشيء كضرب، لما يقال لك أضرب هذه الخيمة أو ضرب الطناب أو ضرب كذا، أن يلقى الشيء كاملا على سائره، فالمرأة تضرب من رأسها إلى سائر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، استثنى الله قال لا تبدي الزينة إلا لمن هو لمن أباح الله من محارمها وهو البعل وهو الزوج أو آبائهن وهو الأب، أو آباء بعولتهن وهو أبو الزوج، أو الأبناء أو أبناء البعولة، أو الإخوة أو بني الإخوة وبني الإخوة أو بني الأخوات، أو النساء يعني سائر النساء، أو ما ملكت الأيمان أو التابعين ملك اليمين أو التابعين وهم الرجال الذين إما رجلا معتوها ليس له رغبة في النساء أو مسنا أو مقعدا أو ذلك ويكون من التابعين للبيت، شف يعني يكون دائما في البيت يدخل ويخرج في البيت ومن معارف البيت، فإن هذا يستثنى من ذلك. قال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا فيه النهي وتحريم ضرب المرأة برجلها على الأرض حتى تحدث صوتا من خلخال أو نحوه، فإن الله نهى عن ذلك. ولذلك قال بعض السلف قال صوت أو تحريك الخلخال أشد فتنة من النظر إلى المرأة، أشد فتنة صوتها أشد فتنة من النظر إليها لو كشفت وجهها، وهذا فيه دلالة على تحريم كشف الوجه، وفيه دلالة على أيضا ما كل ما يكون سببا أو ذريعة إلى أمر وإن كان في الأصل مباح إلى أمر محرم. الموضع الذي يليه هو قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية الصريحة في الحث على المبادرة إلى الزواج، وأن من استطاع الباءة فليبادر إلى الزواج ليحفظ نفسه من الوقوع في الفتنة أو في الفاحشة. وأنكحوا الأيامى منكم، الأيامى كل رجل أو امرأة لم تتزوج تسمى أيم أو يسمى أيما، فالأيام المقصود به الرجال والنساء الذين لم يحصل لهم زواج، ولذلك عطف عليه قال والصالحين من عبادكم، والمراد بالعباد هنا هم العبيد أو الإماء ذكورا أو إناثا، فالمماليك يحثون على الزواج وكذلك الأحرار يحثون على الزواج. وبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يكونوا قادرين على الباءة ولم يكونوا قادرين على حقوق أو على متطلبات الزواج فإن الله سبحانه وعدهم بالغنى، ولذلك قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال بعدها سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إذا كان معدما لا يستطيع الزواج فإنه يستعفف بمعنى يطلب العفة ويحفظ نفسه من مفاتن من الفتن أو من مما يثير عنده الغريزة ومما يكون سببا في الوقوع في الحرام، فليستعفف بأي شيء يستعفف، بأن يحفظ نظره وبصره، بأن يحفظ سمعه، لا يثير غريزته بالنظر إلى المحرمات أو بالسماع إلى الأمور المحرمة التي تحرك شهوته، بل يبعد عن ذلك. ومن أقوى من ذلك هو الاشتغال بالطاعات والعبادات، وأجلها الاشتغال بالصيام، لأنه يكون سبباً في إضعاف الشهوة. وليستعف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله، فإذا قدر على الزواج وأنعم الله عليه وأغناه الله فليبادر بالنكاح. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، لما حث على الزواج ومساعدة المتزوجين من الرجال والنساء والأحرار والإماء، ذكر نوع من 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 المماليك، ممن يرغب في أن يحرر نفسه من الرق وأن يكون حرا. قال: والذين يبتغون الكتاب، والمكاتب هو الذي يطلب من سيده أن يكاتبه على أقساط، بمعنى أن يعطيه مالا حتى يخلص نفسه من الرق. مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر من الله أن يكاتب وأن يحث على المكاتبة. وفي هذا يعني تشوف الشريعة إلى يعني إلى 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 الحرية وإلى إعطاء الشخص حريته. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا علم من هذا الشخص خير في دينه وصلاح في دنياه وعمل، فإنه يحث على ذلك ويشجع. وآتوهم مما أعطوهم، لأنه يجوز أن يعطى كما قال الله سبحانه وفي الرقاب، وهذا ممن يريد أن يحرر رقبة فيعطى من الزكاة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال بعده: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا هذا في تحريم البغي وتحريم الزنا، والتأكيد على تحريم الزنا، كما أن في افتتاحية السورة تحريم الزنا، كذلك اختتام هذه الأمور التي هي وسائل واقعة من الوقوع الفاحشة، ختم الله سبحانه وتعالى بتحريم البغي وتحريم الزنا. وهذه أيضا يعني تعتبر قاطع لكل من يقيم بيوت محرمة أو بيوت زنا أو بيوت دعارة أو نحو ذلك. هذه الآية الصريحة في النهي عن هذه الأمور وعن إقامة بيوت الخنا، إن أردنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. بعدها تأتي الآية التي في حكم الاستئذان. وكما ذكرنا، الآيات يعني آيات القرآن الكريم وموضوعات القرآن الكريم مترابطة بعضها ببعض، وإذا أراد أن ينظر إلى آية ينظر إلى مجموع هذه الآيات كما ذكرنا سلفا. الله سبحانه وتعالى نهى في أول هذه الآيات، نهى عن الدخول البيوت بغير إذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هنا هذه الآية خاصة في تحريم من هم يعني التحريم السابق باقي، وهو تحريم الرجل أن لا يحل الرجل أن يدخل، أو لا يحل الرجل الأجنبي أن يدخل بيوت الأجانب أو بيوت غير بيوته إلا بإذنه. هناك طائفة من غير الرجال وهم الصغار الأطفال أو المماليك، هؤلاء الأصل أنهم يدخلون في كل الأوقات، أن الصغير يدخل من غير إذن، وكذلك المملوك لأنه صاحب البيت يعني هو من أهل البيت فيدخل في كل وقت. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات الثلاثة، فالطفل لا يجوز له أن يدخل إلا في هذه الأوقات، يدخل في سائر الأوقات إلا هذه الأوقات الثلاثة، وغير الطفل من الرجال لا يدخل إلا بإذن، سواء في هذه الأوقات الثلاثة أو في غيرها. فهذه الآية خاصة في حكم دخول الأطفال ودخول يعني الذين لم يبلغوا الحلم، ودخول المماليك في حكم دخولهم أنه يباح لهم الدخول إلا في الأوقات الثلاثة التي شدد في النهي عن ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يستأذنون عند الدخول، أما غير هذه الأوقات الثلاثة فيدخلون. ما هي الأوقات الثلاث هذه؟ قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات الثلاثة لا حتى الصغير الطفل لا يجوز له أن يدخل. لماذا؟ لأن قد يكون صاحب البيت على حالة غير مرضية، أو يكون قد خلع ثيابه أو نحو ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الستر وعلى العفاف وعلى البعد عن الريب، لأنه قد يدخل الطفل هذا الصغير أو هذا المملوك ويشاهد هذا صاحب البيت على صورة لا يرضى أن يشاهد عليها، لا يرضى أن يشاهد عليها. فلذلك أمر أن نهى الله سبحانه وتعالى، قال: ثلاث عورات. سمى هذه الأوقات عورات لأنها مظنة العورات، مظنة التكشف. ثلاث عورات: ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم. علل أن هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك طوافون يطوفون دائما يدخلون يتخرجون، لكنهم في هذه الأوقات الثلاثة لا يدخلون إلا بإذن، لأن هذه الأوقات مظنة للتكشف. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى، شوف الآيات يعني دائما سبحان الله العظيم إذا تأملها الإنسان وتدبرها وجد أن بعضها مترابط ببعض وبعضها مكمل لبعض. هذه الآية جاءت نهي عن جاء النهي عن الدخول البيوت إلا بإذن، ثم بين أحكام أخرى تابعة لهذا الإذن. هنا الآية التي بين أيدينا وهي الآية رقم 60، الآية وقول الله عز وجل: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله السميع العليم. أقول هذه الآية أيضا صريحة في تحريم كشف الوجه، هذه أيضا دليل صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها، وأن من أعظم الزينة كشف المرأة وجهها، وأنه لا يحل لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء. القواعد جمع قاعد، والقاعد هي المرأة المسنة التي لا ترغب هي في النكاح ولا يرغب فيها، فهذه تجوز لها أن تكشف وجهها. طيب ما مفهوم الدلالة؟ إذا كانت المرأة بهذا السن وبهذه الصورة يجوز لها أن تكشف وجهها، فما بالك بالمرأة التي هي أقل سنا وأجمل من هذه المرأة؟ لا شك أنها إذا أبيح لهذه فإنه فيه دلالة على تحريم ما سواها. لا يرجون كان فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، بشرط ألا تكون متجملة أيضا. وإن كانت مسنة، امرأة بلغت 70 وأصبحت غير مرغوب في الزواج ولا هي ترغب في الزواج، إذا أرادت أن تكشف وجهها فقد أباح الله لها، لكن بشرط أن لا تكشف وجهها وقد تجملت، لأن قد تثير، قد تكون سببا في الوقوع في الحرام. قال غير متبرجات بزينة، يعني تتبرج لكن بغير زينة، غير متبرجات بزينة. قال وإن يستعففن، تتعفف وتلقي الخمار على وجهها وأن تتغطى وأن تستتر عن الرجال، هذا خير لها، والله حثها على ما هو خير لها وأمرها بما هو جائز، قال هذا جائز وهذا خير لك أن تتعففي تبعدي. إذا كانت المرأة الكبيرة بهذا السن غير مرغوب فيها يحثها الله عز وجل ويأمرها أن تحجب نفسها عن الرجال، فما بالك بالمرأة وبالفتاة الجميلة؟ بلا شك أنه يحرم عليها أن تبدي زينتها أمام الرجال. طيب بعدها قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. هذه الآية في رفع الحرج عن أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ الثلاثة: الأعمى والأعرج البين العرج والمريض المزمن الذي لا يستطيع، فهؤلاء رفع الله عنهم الحرج. طيب ما هو الحرج الذي رفع عنهم؟ الذي يعجزون عنه عن مزاولته، سواء الجهاد أو إقامة أمر شرعه الله عليهم، مثل يعني الأمور التي يصعب عليها أداؤها، فإنه رفع الحرج عنهم بسبب هذه الأعذار التي معهم، بسبب هذه الأعذار. ثم عطف قال: ولا على أنفسكم، عطف، فيكون هذا الحرج صريح في رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة كالجهاد ونحوه، ثم أيضا رفع حرج في أمر آخر دخل في الآية وهو الدخول والطعام، لأن الآية تحدثت عن آداب الدخول وعن آداب الطعام وعن آداب السلام. الآية تضمن ثلاثة أمور وكلها في الآداب: آداب الدخول وآداب الطعام وآداب السلام. فرفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة رفع حرج خاص وهو الجهاد ونحوه، وحرج آخر غير هذا وهو الدخول البيوت والطعام والأكل. فهل يعني يؤذن لهم إذا كانوا بهذه الصورة كالأعرج والأعمى وقد يكونوا مساكين ومحتاجين وليس لهم عمل وليس لهم دخل أو نحو ذلك، فيكونون هل يجوز لهم أن يدخلوا في بعض البيوت ويأكلوا أو لا يجوز؟ الله رفع عنهم الحرج، فيجوز أن يدخلوا وأن يأكلوا مع هؤلاء، ولا يعني ينبغي لصاحب البيت أن يعني يأنف من هذا الأمر، يتكبر من أن يدخل معه رجل بهذه الحالة ويأكل معه، فالله رفع عنهم الحرج. عطف دخول البيوت والأكل منها، فقال ذكر هذه البيوت فقال ثم ذكر بعد ذلك قال أو ما ملكتم مفاتيح، قال يعني ذكر سبحانه وتعالى بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم، لم يذكر بيوت الأبناء. لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه والابن كأنه جزء من أبيه، ولذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أو عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ما ملكتم مفاتيحه ممن أعطاكم مفاتيح وأذن لكم أو وكلكم على هذه الأمور فيجوز الدخول، أو صديقكم ممن يعني يستأنس بكم مستأنسون به يجوز أن تدخل عنده وتأكل عنده. قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لكم أن تدخلوا ولكم أن تأكلوا عندهم، ليس عليكم جناح، وتأكلوا مجتمعين أو متفرقين، لكن الأفضل أن تأكلوا مجتمعين. لماذا؟ لأنه أعظم في البركة ولأن الله قدمه. قال جميعا ثم قال أو أشتاتا أي متفرقين. قال وفي في في السلام قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، في صفة السلام وطريقتها أن الإنسان إذا دخل بيت، ولذلك قال إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم أي سلموا على من في البيت، لأن قال أنفسكم لأن المسلمين كأنهم جزء واحد وكأنهم نفس واحدة، فإذا دخل يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو نحو ذلك. طيب بعدها في ختام هذه السورة سورة النور ذكر المؤلف الآية الأخيرة وهي أيضا تتحدث عن آداب الاستئذان. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا في أداب الاستئذان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاستئذان خاص، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من مقام النبي أو من مجلس النبي أن يستأذن، هذا في أداب الاستئذان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أدب آخر تضمنته الآية وهو أدب دعاء النبي، إذا أراد إنسان أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه فإنه لا يدعوه باسمه وإنما يدعوه بصفته، الله عز وجل في القرآن الكريم لم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، مع أنه نادى أكثر أو نادى سائر الأنبياء بأسماء يا نوح يا داود يا موسى، لكنه لم ينادي محمدا باسمه أبدا وإنما ناداه بالصفة من صفاته يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر أو نحو ذلك، ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد إلا في 4 مواضع من القرآن الكريم وكلها جاءت على وجه الإخبار لا على وجه النداء أبدا، وهذا كله فيه تعظيم وتشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين ألا ينادوا محمدا باسمه كما منعهم الله في هذه الآية. عندنا سورة الفرقان وفيها موضع واحد وهي قول المولى سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال لا قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الشاهد وهو حكم شرعي هنا، حكم أحكام الآية، وهو الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء يعني الماء النازل من السماء، مياه السيول والأمطار التي تقع في الأودية وتقع في البحيرات وتقع في الغدير وفي المناطق المنخفضة، لو أن إنسانا توضأ أو اغتسل منها هل يكون ذلك رافعا لحدثه؟ نقول نعم، فالمياه السيول طاهرة ومطهرة لغيرها، كما قال سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال أيضا في نهاية في الفرقان أيضا يقول الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وإن كانت ليست صريحة في الحكم الشرعي، قال وهذه الآية في صلاة الليل وأنهم يقضون ليلهم، والمبيت هنا البيتوتة هو أن يدرك الرجل الليل سواء كان نائما أو غير نائم يسمى قد بات، ولذلك المبيت بمنى هو أن يقضي الليل فيه سواء كان نائما أو غير نائم. هنا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما فيه حث وفيه تشجيع على قيام الليل وعلى المسارعة في يعني تقديم مثل هذه العبادات للمؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا آية مثل آية الإسراء تقدم معناها، وهو التوسط الإنفاق، الإنفاق والتوسط في التوسط في الإنفاق. قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية في فضل الإمامة وأنها رتبة عالية ينبغي الإنسان أن يطلبها، وليست فيها حكم شرعي صريح، وإنما هي تحصل يعني ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل هذه الرتبة، وهذه كما صرح القرآن في موضع آخر أنها تحصل بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. طيب، عندنا سورة القصص، لعلنا إن شاء الله نكمل الحديث عنها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وانفعنا بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.